أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على عدة كتب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، تبدأ من باب سجود القرآن إلى باب السهو في الصلاة.
وقوله هنا لا أهوي بها هو بضم أوله، أهوى إلى الشيء بالفتح يهوي بالضم أي مال، ووقع في رواية حمد فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قوله في رواية وهيب فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقع مثله في رواية حمال عند مسلم، ووقع عند المؤلف في روايته بعد قوله طارت بي إليه من الزيادة ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار. الحديث بهذه القصة مختصرا. وقال فيه فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي. وظاهر رواية وهيب ومن تابعه أن الرؤيا التي أبهمت في رواية حماد هي رؤية السرقة من الحرير، وقد وقع ذلك صريحا في رواية حماد عند مسلم، لكن يعارضه ما مضى في باب فضل قيام الليل، ويأتي في باب الأخذ عن اليمين من كتاب التعبير من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فذكر الحديث في رؤيته النار، وفيه فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة، فهو صريح في أن حفصة قصت رؤياه النار، كما أن رواية حماد صريحة في أن حفصة قصت رؤياه السرقة، ولم يتعرض في رواية سالم إلى رؤيا السرقة، فيحتمل أن يكون قوله إحدى رؤياي محمولا على أنها قصت رؤيا السرقة أولا ثم قصت رؤيا النار بعد ذلك، وأن التقدير قصت إحدى رؤياي أولا فلا يكون لقوله إحدى مفهوم. وهذا الموضح لم أرى من تعرض له من الشراح ولا أزال إشكاله، فلله الحمد على ذلك.
الحمد لله، لكن ما أزال إشكاله
هذا الموجود الشيخ. لا
نقول شاء الارتباط بين الرؤيا وكونه لا يصلي بالليل.
هو ذكر كلام هنا فقال قوله إن أخاك رجل صالح أو إن عبد الله رجل صالح هو شك من الراوي، ووقع في رواية حماد المذكورة إن عبد الله رجل صالح بالجزم، وكذا في رواية صخر بن جويرية عن نافع. زاد الكشميهني في روايته عن الفربري في الموضعين لو كان يصلي من الليل، وسقطت هذه الزيارة لغيره وهي ثابتة في رواية سالم كما تقدم في قيام الليل وتأتي. ويؤيد ثبوتها قوله في رواية حماد عند الجميع فقال نافع فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة وقد تقدم في قيام الليل. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم وقال نعم الفتى أو قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلي من الليل. قال ابن عمر وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل. وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع فكان ابن عمر بعد يصلي من الليل. أخرج مسلم إسناده وأصله وأحال بالمتن على رواية سالم وهو غير جيد لتغايرهما، وأخرجه بلفظه أبو عوانة والجوزقي بهذا. ويأتي في باب الأمن وذهاب الروع أيضا من طريق صخر بن جويرية عن نافع، وكذا بعده في باب الأخذ عن اليمين في رواية سالم قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ولعل الزهري سمع ذلك من نافع أو من سالم، ومضى شرحه هناك. ووقع في مسند أبي بكر بن هارون الروياني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه في نحو هذه القصة من الزيادة وكان عبد الله كثير الرقاد. وفيه أيضا إن الملك الذي قال له لم ترع قال له لا تدع الصلاة، نعم الرجل أنت لولا قلة الصلاة. هذا الموجود الشيء
ما زال أشكال عني، ما زال عني الأشكال، لكن عاقب جزاك الله خير على
ذكره في 8 مواضع من الصحيح، وبحث في المواضع في الشرح ما وجدت أفضل.
بارك الله فيك. لأن فيه حديث الاستخارة.
علام
نعم.
وأنت علام مجنون.
أقرأ شيء؟
نعم.
أقرأ أبو؟
يقرأ من أبو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله.
نعم.
عندنا ويذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعثم والزهري رضي الله عنهم.
لا، هذه في باب ما جاء في التطوع، هذا في الترجمه. هو يقرا حديث حدثنا قتيبة
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته.
أول هذا الحديث سبق الكلام عليه إلى قوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا، قوله اللهم إن كنت تعلم، ليس هذا شرطا في العلم، يعني إن كنت تعلم أو لا تعلم، بل الله يعلم عز وجل، لكنه شرط في قوله: فاقدره لي ويسره لي. وقول أن هذا الأمر يسمي حاجته، إن كان يريد السفر يقول: اللهم إن كنت تعلم إيش إن هذا السفر، إذا كان يريد أن يشتري شيئا يقول: اللهم إن كنت تعلم أن شرائي هذا الشيء. وهكذا: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال شك من الرعوي، أو قال عاجل أمري وآجله، إن كنت تعلم ذلك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. فسأل الرب عز وجل أن يقدره له، يعني يقدره من التقدير، ويسره له من التيسير، يعني بحيث يحصل لي بدون مشقة ولا تعب. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. اصرف عنه يعني أبعده حتى لا يتسهل لي، واصرفني عنه حتى لا أفكر فيه ولا أتفكر، حتى لا أتفكر فيه ولا تتبعه نفسي. ثم قال: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. اقدر الخير حيث كان، سواء في هذا الوجه أو في غيره، ثم أرضني، أي اجعلني به راضيا غير نادم ولا حزن عليه. فينبغي في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا هم بأمر وأشكل عليه أن يصلي ركعتين ثم يدعو، وهو صريح في أن الدعاء بعد الركعتين. وإن كان غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل التسليم، لكن هذا صريح، ولا يمكن أن يدفع هذا الصريح في شيء محتمل، فنقول بعد أن يصلي الركعتين يدعو. ثم هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه؟ نرجع إلى الأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، فإذا انصرف من صلاة الركعتين رفع يديه وقال هذا الذكر. فإذا قال قائل وبعد هذا القول ماذا يكون لو بقي مترددا؟ قال العلماء إذا بقي مترددا بعد الاستخارة فليعدها مرة أخرى، كما أن الناس إذا استسقوا لقلة المطر ولم يأتي المطر يعيدون الاستسقاء مرة أخرى حتى يسقوا. وهل يكرر مرة أو مرتين؟ الظاهر ثلاث مرات، لأن يعني من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو ويكرر الدعاء ثلاث مرات، فيقال ثلاث مرات ثم إذا لم يبدو له شيء يترك الأمر، وإذا قدر الله أن يكون هذا أو هذا فهو الخيرة إن شاء الله. ولكن هل يشاور مع الاستخارة؟ يشاور ذوي الرأي. الظاهر أنه إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة أنه يشاور ذوي الرأي، يشاور ذوي الرأي الذين جمعوا بين الدين والأمانة والمحبة لهذا الشخص، لأن بعض الناس عنده دين عنده خبرة وأمانة، لكنه إذا شاوره أحد ويحسده فيما يريد أن يفعل فتجده يحاول أن يصرفه عنه، فليكن استشارته لمن جمع بين الخبرة وإيش والدين والمحبة. نعم. إيش كيف؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هي الحاجة، يسمى حاجته في قوله هذا الأمر، لأن هذا الأمر هذا أبهمه، لأن الناس يختلفون، أحد يريد يسافر وأحد يريد أن يتزوج وأحد يريد أن يسكن بيتا، فقوله هذا الأمر هذا مبهم هو معنى قوله يسمى حاجته.
حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا أيضا فيه إثبات التطوع مثنى مثنى، وهذا دليل على أن البخاري رحمه الله يرى أن تحية المسجد من باب التطوع وليست من باب الواجب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد أواجبة هي أم سنة، فأكثر العلماء على أنها سنة، وقال بعض أهل العلم أنها واجبة، واستدل بدليل قوي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت؟ قال لا، قال فقم فصل ركعتين وتجوز فيهما. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلم الرجل وأمره أن يصلي ويتجوز، وهو بصلاته للركعتين سوف ينشغل عن استماع الخطبة، ولا يجوز أن يشتغل بسنة عن شيء واجب. ويدل أيضا وجه ثالث أنه أمره أن يتجوز فيهما، مما يدل على أن فعلهما للضرورة، فيتجوز حتى يتفرغ لاستماع الخطبة. وهذا لا شك أنه قول قوي، ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الصلوات وذكر أنها خمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا يعارضه، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تتطوع يعني الصلوات الراتبة التي ليس لها سبب فهي خمس، أما ما له سبب فهو مقرون بسببه. لكن وردت آثار بل وردت نصوص تدل على عدم الوجوب، منها أن الإمام إذا دخل يوم الجمعة فإنه لا يصلي ركعتين وإنما يتقدم إلى المنبر ويسلم على الناس قائما ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يجلس أيضا بين إيش الخطبتين. ومنها قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة الركعتين. ومنها قصة الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، فمنهم من جلس ومنهم من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف. ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره. وهذه الأدلة الثلاثة في النفس منها شيء يعني ليست قوية تعارض مثل هذا الحديث. ومن فوائد وقوله فلا يجلس حتى يصل ركعتين، ظاهر الحديث أنه سواء دخل في وقت النهي أو في غيره وهو كذلك. ولهذا نقول إذا دخلنا المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث النهي؟ فالجواب أن بينه وبين أحاديث النهي عموم وخصوص من وجه، من جهة الزمن أيهما أخص؟ أحاديث النهي أخص لأنها مخصوصة في أوقات معينة وهذا عام. من جهة الصلاة هذا أخص لأنه خاص بتحية المسجد. وإذا كان بينهما عموم وخصوص فإن ننظر أيهما أحفظ، أي عمومهما أحفظ. نجد أن عموم هذا الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أحفظ إذ لم يرد تخصيصه، وأما الأوقات فورد تخصيصها في عدة صلوات، منها ركعتي الطواف، منها ركعة الطواف، ومنها ركعة الوضوء، ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر. وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. فإن قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واحدة أيجزي أو لا؟ فالجواب نعم يجزي، لأن قوله فلا يصح حتى يصلى ركعتين مبني على الغالب. فلو قال لو دخل ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتر أو ترى بثلاث يجزي أو لا يجزي؟ يجزي بلا شك لأنه صلى ركعتين وزيادة. فإن قال قائل وهل تجزئ عنهما الراتبة؟ فالجواب نعم. فلو دخل المسجد لصلاة الظهر وصلى ركعتين بنية الراتبة كفى ذلك عن تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف للعمرة أو للقدوم هل يصلي ركعتين ثم يطوف أو يطوف ثم يصلي ركعتين للطواف الثاني؟ وقد وهم بعض الناس فأطلق عبارة عامة لا صحة لها، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف. هذا غلط ليس بصواب، بل إذا دخلت المسجد الحرام إن دخلت للطواف كفاك عن التحية بالصلاة، وإن أردت الصلاة فهو كغير من المساجد. يعني لو دخلت المسجد الحرام لإحدى الصلوات المفروضة أو لطلب علم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته كغيره أن تصلي ركعتين. طيب والمكان المعد للصلاة وليس بالمسجد هل له هذا الحكم؟
لا.
ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس من المساجد. فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومة أو مصلى في البيت أو مصلى في الاستراحة أو ما أشبه ذلك ليس له حكم المسجد، فمن دخله وجلس فلا شيء عليه. نعم.
أخذ بعض العلماء قوله فلا يجلس يراد الجلوس من المكث، مجرد المكث.
نعم.
ولو لم يجلس الجلوس المعتاد، هذا صحيح؟
والله هذا جيد، أقول هذا جيد، لأن معروف أن الإنسان إذا دخل إما أن يصلي وإما أن يجلس. نعم. ايش؟ الأولى أن يصلي ركعتين، لأن الرسول إذا كان أمر هذا أن يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع إليها واجب، فطلب العلم كذلك من باب أولى. لماذا لا يستريح في الصلاة؟ لا أقول كون يستريح في الصلاة أفضل، والصلاة ما فيها تعب، واقف في مكانه فيصلي ركعتين ثم يطوف.
على الإنسان إذا صلى صلاة استخارة أن يفعل الأسباب، مثال لو صلى واستخرج هل يسافر أو لا؟ هل عليه يصلي ويسافر أو يجلس يوم أو يومين؟
لا يسافر، ما دام لما صلى استخارة عزم فليسافر، لأن جعل العزيمة في قلبه من عند الله عز وجل. كيف؟
هل له أن يطيل في هذه
الركعتين؟ أي في حال الخطبة؟ نعم أبد له نطيق، له نطيق ويفعل ما شاء. نعم شو نعم يا خالد.
إذا قلنا بأن ركعة الوتر تنزع عن تحية المسجد،
نعم،
هل تنزع عن ركعتي الطواف وعن ركعتي
الوضوء؟ لا، لأن ركعتي الطواف الظاهر أنها مرادها لذاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يمكن أن تجزي، لكن الأفضل في مسألة الوضوء أن يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، لأنهما أطول من الركعة الواحدة، فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سبب المغفرة. نعم نعم. الاستخارة إيش؟ الاستخارة دعاء. ايش؟ نعم. لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأني خطبت امرأة، استخير لي أن أتزوجها أولى، وتكون أنت الزوج، عرفت؟ لا أبدا، هذا غلط. الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن يفعل. نعم ايش تقول؟
الذي
له عمل داخل المسجد. نعم، لا يعني يكثر تردده في المسجد. قال أهل العلم أنه يكتفي بأول مرة، يكتفي بأول مرة. نعم المساجد. نعم لا مصلى، الظاهر أنه مصلى إلا إذا كان تقام فيها الصلوات الخمس. لا إذا مسجد، إذا مسجد، لكن لو دخل من أحد من 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 من, من الخارج صلى. نعم
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا أن الاستخارة لا تشرع إلا في التردد، الأمر المتردد فيه.
نعم
أحياناً الإنسان يكون جازم على الأمر وهو في مصلحته فيما يعلم، ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لك.
نعم،
فهل في مثل هذه الأمور؟
لا لا لا، ما سخن.
نعم
إذا عزم فلا سخن. انتهى الوقت، ما علمتونا يا جماعة، 7 دقائق. الله
على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.
قوله رضي الله عنه صليت مع، يحتمل أن تكون هذه المعية معية الجماعة أو معية المتابعة والتأسي، والأصل هو الثاني الأصل هو الثاني، لأن الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، لأنه ذكر للظهر سنة راتبة ولم يذكر للجمعة. وفي أيضا أن الراتبة بعد الجمعة ركعتان، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. فاختلف العلماء في هذا في تخريج الحديثين، فمنهم من قال يصلي أربعا تقديما للقول على الفعل سواء صلىها في بيته أو في المسجد، ومنهم من يقول يصلي ستا ركعتان بالسنة الفعلية وأربع بالسنة القولية، ومنهم من قال إن صلى في المسجد فليصلي أربعا وإن صلى في البيت فليصلي ركعتين، وحمل القول على ما إذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على نعم والفعل على ما إذا صلى في بيته. وهذا الأخير هو ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله.
حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين.
قول أو قد خرج يعني شك، لكن الظاهر أن ثابت والإمام يخطب، وقوله هنا فليصلي ركعتين ولم يقيدهما بالتخفيف، لكن جاء في حديث آخر أنه يصليهما خفيفتين ليتفرغ لاستماع الخطبة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة.
في هذا دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة أو لا، والصحيح أنها تصح صلاة الفريضة في الكعبة، أولاً لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، والكعبة أمن السماء هي أم من الأرض؟ إيهاب، ماذا جواب؟ وش تقول؟ من الأرض، فتصح الصلاة فيها. ثانياً أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابة لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، خوفاً من أن يقال إنه يصلي عليها الفريضة والنافلة، أو يقال إنه إذا صلى النافلة جازت الفريضة.
قال أبو عبد الله قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى. وقال عثمان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين.
هذا تابع للحديث المعلق، وقد ذكره البخاري موصولا رحمه الله، وهو أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كف بصر، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وجماعة، ثم دخل بيت عتبان وقال له: أين تريد أن أصلي؟ وكان قد صنع لهم طعاما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالغرض الذي جاء من أجله، وهذا هو الحزم، أن تبدأ بالغرض الذي جئت من أجله ثم ما بعده يتبعه. وهذا أيضا يصح أن نقوله في المطالعة، إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من المسائل وراجعت الفهرس، بعض الناس يراجع الفهرس ثم يمر عليه عنوان يقف عنده ثم يذهب يراجع فيه، وهذا غلط، هذا يضيع عليك الوقت. ما دمت تطلب مسألة معينة امشي في الفهرس حتى تصل إليه، ثم إذا قضيت منها فراجع ما شئت. أما أن تبقى كل ما وقعت عينك على شيء فتحت الكتاب ورجعت إليه يضيع عليك الوقت. فابدأ أولا بما كان إيش مقصودا في الأصل قبل كل شيء. وفيه أيضا حديث عتبان وغيره مما مر دليل على جواز إقامة الجماعة في النفل، لكن إيش أحيانا لا دائما. صلاة الإمام في مكان في المحراب، لما يجد مكانا؟ أسألك هل يجد مكانا أو لا؟ ها؟ أجل لا يصلي، لا يصلي. قال معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل بصلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. نعم.
باب الحديث يعني بعد ركعتين
فجر. السؤال
بارك الله فيك، هل يصلي المسافر تدخل ضمن
الرواتب
التي لا يصلي المسافر؟
والله ظاهر يصليها لأنها تخالف الظهر، والظهر صلاة مقصورة. نفس الحمد لله. أجل الجواب جاء قبل أن تسأل. نعم.
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثنا أبي عن أبي.
هذا الحديث ينبغي أن يكون، هذا الباب من حيث الترتيب محله فيما سبق، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجب. ما نبه عليه الشارع؟ ها؟ كيف؟ لأن باب الحديث بعد ركعتين الفجر هو قوله باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجب. نعم؟
من بعده؟ باب الأول لما تحدث على ركعتين بعده مباشرة، باب الحديث بعد ركعتين.
إيه. هذا هو الأقرب.
الشرح
يا
شيخ.
نعم.
الشرح كنا قال فاتمة بعد باب ما جاء في التطور مثلاً. لما انتهى الشرح قال فاتمة.
باب ما جاء في التطور مثلاً سبق.
جعلها الأخير.
هو الأخير. وألحق هذا بما سبق.
هذا
قبل. هذا أقرب. نعم.
أقرب الشيخ.
أقرب نعم.
باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك.
نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حد
فيهم عشرة يا شيخ.
كيف؟
فيهم عشرة يا شيخ عند التاريخ أخذ هذا الحديث.
فيهم عشرة؟
فيهم عشرة بعضي أخذ هذا الحديث.
بعد
المكتوب.
ها؟ ناخر. اختلاف من النساخ والله. نعم.
باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدث
نعم.
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
ولم يذكر رحمه الله ما يقرأ في الركعتين لأن تعيين ذلك ليس على شرط البخاري، لكن ذكره حديث عائشة يدل على أنهما سورتان غير طويلتين. أما تعيين ذلك فإنه يقرأ فيه في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخره التي في سورة البقرة، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران. والذي ينبغي على القاعدة المعروفة إيش؟ أن يقرأ هذا مرة وهذا مرة. نعم.
نعم.
لا، يصلي الراتبة فقط. يصلي الراتبة إذا دخل المسجد بعد أذان الفجر ولم يصلي ركعتين، يصلي الراتبة فقط وتجزي عن تحية المسجد. نعم.
أقول فيه تحويل الإسناد قليلة هذه عند البخاري.
وهي
تحويل الإسناد.
لا كثير.
عند البخاري.
أي. لكنه ليس كمسلم، مسلم أكثر. لكن المشكلة اللي عندنا خاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاء. نبه عليه يقول هكذا هكذا منقوطة في اليونية اليونينية وفي القسطلاني أنها مهملة لتحويل السند. نعم. أي نعم. أو تعالى أو نقول الثلاثة عشرة بما فيها ركعتين خفيفتين كل واحد. نعم. الأمر في هذا وسط. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. أما بعد أذان الذي على التوقيت فلا بأس، لأن الأذان الذي على التوقيت فيه تقديم 5 دقائق. أما إذا أذن الفجر فلا توتر، خلي الأضحى. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل ينبغي الإنسان يتدخل
يصلي راتبه ان يعم النيه تحيه المسجد ركعتين مثلا وبين كل اذانين صلاه ويصلي في ركعتين؟ والله ظنها احسن عشان تحصل له النيه، لانه اذا لم ينوي سقط الثاني بالاول، لكن اذا نوى فهو احسن. نعم.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبه لصلاه التطوع جماعة أحيانا يصليها، ما قولكم في جماعة يحددون يوم في الأسبوع؟
إيش؟
جماعة يحددون يوم أسبوعيا.
نعم،
يأتون بعد صلاة العشاء ثم يصلون أربع ركعات ثم يصلون الوتر على هيئة صلاة التراويح، يدعون ويقنطون.
أنا فهمت، هذا غلط، هذا بدعة. تخصيص هذه الجماعة في ليلة من الليالي من البدع، وهذه اجعلوها عندهم قاعدة، كل أحد يخصص شيئا من زمان أو مكان أو عدد أو هيئة بلا دليل فهو مبتدع. لا ما حاجة، كل يمشي على نسخته. الآن دخل وقت الأسئلة العام. نعم نعم.
بالنسبة للصلاة بعدما ينتهي من الوتر
بعد
نهاية 11 ركعة، قلنا بأنه يصلي ركعتين جالسا تعتبر وتر القيام.
كيف؟
يصلي ركعتين خفيفتين جالسا.
قلنا هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لكنه ليس دائما، هذا ليس بدائم. وقلنا أن توجيهه كما قال ابن القيم رحمه الله أنهما بمنزلة الراتبة للفريضة، ولهذا كان يصليهما على وجه أدنى من الوتر حيث يجلس. نعم.
الله يطلق بعض العلماء أنه يجوز للإنسان إذا فاتته راتبة الفجر خليها بعد الإشراق.
ها إيش؟
الإنسان إذا فاتته راتبة الفجر
نعم
يصليها بعد الإشراق.
نعم.
معلوم
أن
وقت الراتبة يختلف
بوقت الفريضة. لا، هذه الراتبة القبلية إذا صلى خرج وقته، لأن وقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فيكون فعلها بعد الصلاة قضاء، لكن الصحيح أنه يصليها بعد الفجر ولا حرج. وقد جاء في ذلك حديث قيس بن فهد، لكن في صحته نظر، في مقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر فكلمه فقال إني لم أصلي الركعتين قبل الفجر.
طيب يا شيخ بارك الله فيك، ماذا خصصوا يعني راتبة الفجر القبلية بأن تصلى بعد الإشراق؟
لأن وقت نهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر. نعم.
كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعب من الليل
ولم
يقضي الليل
يقضي
الوتر؟
لا يقضيه شفعا.
هل هذا من الضحى؟
كيف من الضحى؟
يعني صلاة الضحى؟
لا صلاة الضحى وحدها، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام يوتر بإحدى عشرة ركعة أحيانا وربما يكون هذا هو الأكثر، صار عند القضاء يقضي 12 ركعة فيأتي بإحدى عشرة ركعة وزيادة. الزيادة هذه من أجل أن يشفع الركعة لأنه فات وقت الإيتار. نعم.
يجوز الشيخ يوصل الوتر؟
نعم.
يذكر في بعض الكتب.
إيش؟
يذكر في بعض الكتب، كتب الفقهاء، أن الدعاء باللغة العربية أفضل من غير اللغة العربية.
معلوم. الدعاء بالعربية أحسن من غير العربية، لكن لمن يعرف المعنى. أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل، حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا نقول أدعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم الدعاء يجوز بغير اللغة العربية، الذي لا بد فيه من العربية هو القرآن.
إذا خشي الصبح يجوز أن يصل الوتر
بالشفع. يصل إيش؟
الشفع بالوتر.
إيش؟
يصل الشفع بالوتر.
يعني ثلاث ركعات. نعم. وأصل صلاة الوتر بثلاث، يجوز أن يسلم من ركعتين ويجوز أن يصل الثلاث كلها، لكن لا يتشهد الثانية فيمشي بالصلاة المغرب حتى بدون خوف. نعم. لا بأس، لأنها كلها وتر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع: باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرواتب، ولم يذكر إلا عشرا، لكن في حديث أم حبيبة أو أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وفصلها بأنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. وعلى هذا فيؤخذ بالزائد، ثم إن هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الرواتب العشر ثوابا، وذكر الاثنتي عشرة ثوابا، وعلى هذا فيؤخذ اثنتي عشرة، ويقال أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وإيش؟ وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. تعدها لنا؟ نعم. واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر. نعم.
باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه.
هذا غريب من البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا على من لم يتطوع بعد المكتوبة، وإن كان ليس صريحا بهذا. نأخذ الشرح، الفتح الأول ولا الثاني؟
الأول يبدو أنه
غير موجود. نأخذ الثاني، والأول يكون بيد أخذ آخر.
قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، أورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل.
فقط يا شيخ
انتهى الفتح الأول
الحجر، إلا كان في المواقيت ذكر شيئا كثيرا. التطوع الأول ما فيه شيء.
نعم
الأول ما فيه
شيء. ما في شيء. طيب، على كل حال إذا جمع بين الظهر والعصر فقد سبق لنا أنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر. إذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء، هذا ما تقتضيه الأدلة العامة. وفي قوله إنه أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وأخر المغرب، قال أنا أظنه، كأنه يومي إلى أن الجمع صوري، ولكننا نحن لا نظن، بل نظن أنه يجمع في الوقتين، يجمع الصلاتين في وقت واحد إما في أول أو في آخر. نعم.
هنا إيش يقول القصد اللاني العيني مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانيا جميعا أي الظهر والعصر فهم من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوع، إذ لو فصل لزم عدم الجمع بينهما، فصدق أنه صلى الظهر التي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها. وكذا الكلام في قوله وسبعا جميعا أي المغرب والعشاء ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين. وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهرا. ذكر هنا يعني الحديث يقول أخرجه في باب المواقيت في باب تأخير الظهر إلى العصر عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، وقد مر الكلام فيه مستقصا هناك.
نعم.
باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله،
يعني لا أظن.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة، قال بعضهم إنها صلاة الضحى، وقالوا إن أكثرها ثمان ركعات، وقال بعض العلماء إن هذه صلاة الفتح، وأنه ينبغي لمن فتح مدينة أن يصلي ثماني ركعات تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الاحتمال الأول يكون فيه دليل على صلاة الضحى في السفر، وعلى الاحتمال الثاني لا دليل فيه. وما دام هذا الحديث محتملا فلينظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر أو لا. فإذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي، ولهذا قال ابن عمر لا إخاله ولم يجزم، إذا قلنا إن الظاهر إنه لا يصلي، فهل يعني ذلك أننا لا نصلي؟ سبق لنا أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن على كل عضو من بدن آدم صدق قال يجزي من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، وهذا وحده كاف في أن الإنسان ينبغي له أن لا يجعل صلاة الضحى لا حضرا ولا سفرا، لأنها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله، والمفاصل 360 مفصلا كما جاء ذلك في صحيح مسلم. نعم.
باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها.
هذا الحديث لا يقال إن عائشة رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاها من ذلك، لكن هي رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها خوفا من أن تفرض على الأمة، وكان يدع الشيء مع اختياره له خوفا من أن يفرض على الأمة فيلزمها شيئا هي في عافية منه. وإني لا أسبحها هذا مما يدل على أن عندها علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويرغب أن تصلى، لأنه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة تشرع ولا يمكنها أن تشرع. فعائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول لم يصلها حسب رؤيتها أيضا، لو جاءت رواية عن غير عائشة أن يصليها لما كانت منافية لحديث لرواية عائشة، لأنها قالت ما رأيته وهو قد يصلي في غير بيت عائشة رضي الله عنها. نعم.
باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم.
لكن صلاة حديث عتبان رضي الله عنه سبق أن سببه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فصادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ خرج ضحى. نعم.
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
صوم 3 أيام من كل شهر سواء في أول أو آخر، وسواء كانت متتابعة أو متبعة، الأمر فيها واسع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13، 14، و15. كما نقول مثلا الصلاة في هذا الوقت كله والأفضل أن تقدم، فالإجزاء يجزي أن يصوم 3 أيام من الشهر في أي طرف من أطرافه أولها وسطها وآخر، لكن الأفضل أن تكون في الأيام 3 أيام البيض. وش معنى أيام البيض؟ هنا إذا أيام البيض أو الأيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. وفي أيضا صلاة الضحى هذا الشاهد نصليها كل يوم، ونوم على وتر يعني أن أوتر قبل أن أنام. وفي الحديث إشكال وهو قول أبي هريرة أوصاني خليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. يا محمود ما الجواب؟ أحسنت، يعني اتخاذ الرسول خليلا لا بأس به، أما أن يتخذ هو أحدا من أمته خليلا فلا. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال جاء قال رجل من الأنصار وكان ضخما وكان قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان بن فلان بن جارون لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتان باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب
في نسخة باب الركعتين قبل الظهر.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة.
في هذا الحديث دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وعائشة رضي الله عنها تقول إنه لا يدع أربعا قبل الظهر. وعليه فيتفق الحديثان حديث أم حبيبة وهذا الحديث، وتكون سنة الظهر 4 ثبتت بسنة قولية وسنة فعلية والحمد لله. نعم إينا. كل النوافل الصلاة في البيت أفضل، بس بالذكر حسب الرواية، وإلا فهناك حديث صحيح عام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لا بس هذه لسبب يصليها ولو كان لوقت نهي، حتى على المشهور من المذهب الذين لا يجوزون ذوات الأسباب يستثنون هذا. نعم أعد.
أثابك الله، هل يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا بعد موته؟
ما في شك، نعم اتخذ خليلا بعد موته، لأن الخلة ما هي معناها المصاحبة، معناه أعلى أنواع المحبة، سواء صاحبت يعني سواء صاحبته أو بدنيا أم لم تصاحب. نعم
شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في أن يعني امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على الضحى خوفا من أن تفرض على الأمة، مع أن هناك سنن يحافظ عليها مثل راتب الفجر
أي. نعم، لأن هذه تابعة للمكتوبات، تابعة للمكتوبات، وصلاة الليل أمره الله نصا هم الليل إلا قليلا، لا يمكن أن يدعه وقد أمره الله به. نعم إيش لمن
جلسة صلاة بعد صلاة الفجر
إلى وارتفاعها. نعم، هذا على كل حال في حديث أنه من فعل ذلك فإنه كمن أدى عمره وحجه تامتين، لكن هذا الحديث فيه مقال يعني في ثبوته نظر، أما الصحيح الذي ثبت به السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، ولكن ما فيها أنه يصلي. نعم.
صلب على الأربعة. هل حديث قد أحرم الله وجهه على النار؟
أي من ضمنها الراتبة؟ نعم. لا ما يزيد، يزيد ركعتين فقط.
ما وجه قال
كان الساعة
لا يدخل
عن النبي عليه الصلاة بعد الفجر؟ من يجي للرسول عليه الصلاة بالمضايقة؟ يأتي بعد أذان الفجر وقبل الصلاة إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه في سياق آخر يقول لا أدخل، مع أنه أخو حفصة.
أنا أقصد شيخ، هل في هذا
أنه
كان في
ذكر؟ أنه في؟ لا ما يستفاد، يستفاد أن هذه جرت العادة أن الناس لا يضايقون في مثل هذه الساعة. ربما يقال إذا صح الحديث، إذا صح الحديث وصلى وحكم المسافر كمن في إقامة أنه يصليها.
فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التطوع: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قالت الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
الصلاة قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قالها ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وقال كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة، وإلا فلا شك أنها سنة، وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهل يقال إن الإنسان ينبغي أن يداوم عليها؟ نقول أفضل أن لا يداوم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء كره أن يتخذ الناس سنة. وقد يقال إن هذا فهم عبد الله المزني، كراهية أن يتخذ الناس سنة، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء لئلا يعتقدها الناس واجبا، لأنه لما كرر الأمر بها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فإن الإنسان إذا سمع هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر مكرر سوف ينطبع في ذهنه إيش؟ أنها واجبة، فقال لمن شاء لئلا يظن الظان أنها واجبة. وعلى هذا نقول المداومة عليها أفضل. ولعلنا نراجع الشرح.
بسم الله.
الفتحان.
الفتح الثاني.
الثاني طيب.
الفتح الأول متعطل.
ها؟
أقول الفتح الأول.
الظاهر أن الفتح الأول في هذا يمكن يكون أبسط يعني أوسع.
ساقط هذا منه.
ها؟
هذا ساقط منه.
جي.
هنا.
ما كمل الفتح الأول.
طيب. إن شاء الله في الثاني خير إن شاء الله.
قوله نعم. باب الصلاة قبل المغرب، لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب، أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا، وليس على شرط البخاري. قوله عن الحسين: هو ابن ذكوان المعلم، هو ابن ذكوان المعلم. قوله: حدثني عبد الله المزني، هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة، قوله صلوا قبل صلاة المغرب زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب واستدركها بعضهم وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان
ظلمهم معكم أبواب الأذان مهم معكم
هذا المجلد الأول
الصلاة ترى حليل
قوله
نعم في ها
عند قوله لم يدخل المصلي في الصلاه قبل العصر وقد ورد في حديث ابي هريره مرفوعا شيخ الفاس قال هذا وهم الصواب انه لم يرد
ايش انا عالم عمر يسال نعم
ذكر ما يستفاد منه اختلف السلف في
التنبيه من هذا؟
هذا العيني ذكر ما يستفاد منه اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء وحجتهم هذا الحديث وأمثاله وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها وقال ابن العربي اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم وقال سعيد بن المسيب ما رأيت فقيها يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال حبيب بن سلمة رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة وسئل عنهما الحسن فقال حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى وقال ابن بطال وهو قول أحمد وإسحاق وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث قال الأثرم
قبل
وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم
هذه نقطة مهمة نبهنا عليها واستشكلها بعض الناس أن الشيء يكون جائزا وليس مسنونا وذكرنا لهذا أمثلة منها قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه ويختم يقول والله أحد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشرعه للأمة ولهذا لا يسن لنا أن نفعل بل السنة أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام لكن لو فعل أحد صار يقرأ ويختم يقول والله أحد فإننا لا ننكر عليه كذلك أيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة للميت فأجازه لكن هل هي سنة؟ لا. فلا نقول للناس تصدقوا عن موتى، لكن لو فعلوا لا ننكر عليه. كذلك أيضا في التلبية، الناس يزيدون وينقصون التلبية والرسول ساكت، لكنه قد لزم تلبيته، هل نقول ما أقره سنة؟ الجواب لا. فالمهم أننا فهمنا الآن أن العلماء رحمهم الله أقروا هذا الحكم، أن الشيء جائز لكن ليس بسنة، لا يطلب من الناس، ولولا هذا لكان بدعة. فهناك سنة وجائز وبدعة، فهذه فائدة مهمة جدا لو تقيد، لئلا يحتج محتج فيقول أنت إذا قلت إنها جائزة فإنها سنة لأن الرسول أقرها. ففرق بين ما يكون سنة وشريعة للأمة وبين ما يكون جائزا إذا فعل. نعم.
قال الأثرم: قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب، قال: ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال: وفيهما أحاديث جياد قال: وفيهما أحاديث جيادة وقال وفيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المهاجرون لا يركعونهما، وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة: كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال: قال النخعي: لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم. قال إبراهيم: وهي بدعة. قال: وكان خيار الصحابة في الكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود. أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب. قال: وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وفي شرح المهذب لأصحابنا فيها وجهان: أشهرهما لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما. وقال بعض أصحابنا: إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس وحل فعل النافلة والفريضة وحل فعل النافلة والفريضة. ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل. وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب. ويزيده وضوحا ما رواه أبو داود في سننه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص في الركعتين بعد
لازم على
عن
عندي عن
ها
عندي عن
ما ما مستقل على او يقال من عهد رسول الله.
فقال: ما رايت احدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر قال ابو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه. قلت: يعني وهم في ذكره بالكنية، وليس كذلك، بل هو شعيب وسنده صحيح. وقال ابن حزم: لا يصح، لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا يدرى من هو، ورد عليه بأن وكيعا وابن أبي غنية رويا عنه، وقال أبو زرعة لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن خلفون روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذكي.
على كل حال الحديث يحتمل إن المعنى كراهية أن يتخذ الناس سنة، أي سنة الراتب كالرواتب، أو يتخذ الناس سنة سنة مشروعة وتكون من قسم المباح الذي لا يسن، كما قلنا في إيش الصدقة الميت وقراءة قل هو الله أحد، أخذ من القراءة بقل هو الله أحد وما أشبه ذلك. لكن الذي يتبادر للذهن أنها سنة، وأن قوله كراهية أن يتخذ الناس سنة يعني سنة الراتبة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود أنه سمع عندما
كان محمود له 5 سنوات حين مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه هذه المجة له 5 سنوات وعقلها ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ففي هذا دليل على أن زمن تحمل الراوي لا يتقيد ب7 سنوات وأنه متى عقل صح سماعه ولو كان دون السبع. هذه المجة التي مجها الرسول عليه الصلاة والسلام هل مجها للتبرك بها أو للمسح على هذا الصبي كما يجري الآن؟ الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أن هذا من باب التبرك بها، نصل مجها في وجهه ليحل في هذا الوجه البركة بالاستنارة والطلاقة وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يظهر، لأن المسح بمثل ذلك قد لا يكون مناسب خصوصا الصغير، لأنه يعني قد يرتعش وينفعل من هذا. نعم.
فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوجدت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار.
يأخذ الفوائد من هذا قبل الحديث طويل. يقول رحمه رضي الله عنه: كنت أصلي لقومي، يعني أصلي بهم، والإمام يصلي لقومه يعني لجماعة الذين يصلون خلفه، لأن صلاته بهم هي صلاة لهم في الواقع، يعني من أجلهم ومن أجل مصلحتهم. ولذلك يجب على الإمام أن يؤم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وكس ولا شطر، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، لأنه إن نقص منها حرمهم الكمال، وإن زاد شق عليهم ووقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام عليه أن يجتهد بموافقة السنة إذا صلى بالجماعة. وأما ما يفعله بعض الأئمة اليوم، يصلي للناس لأهواء الناس ويسرع ويعجل من أجل أن يكثر الجمع في مسجده، فهذا غلط، سيسأل عن هذا يوم القيامة، لأنه مؤتمن. إذا كان أميناً فلا بد أن يسعى لما هو الخير في من يؤتمن عليه. يقول: وكان يحول بينه وبينهم وات إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتيازه قبل مسجده، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري. انكرت يعني أن بصره ضعف ولم يكن على حاله الأولى، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتيازه، فوردت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى تذهب به إلى بيتها فيقضي حاجتها.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.